بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قبل أن أشرع في درسنا شدني موقف ذكر عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. سأله رجل فقال له: يا شيخ، ما تقول في رجل صلى وهو على غير وضوء ناسيا؟ فقال: يعيد الصلاة. فقال: يا شيخ، على كفك أثر صبغ قد وقع عليه، والظاهر أنك لم تنتبه له، فهذا الأمر يعتبر حائلا ويمنع من الوضوء. قال: فتفكر الشيخ فتبين أنه قد أحضر هذا العامل قبل 4 أيام، يعني تقريبا 20 صلاة. قال: فتعجبت أنه قام وصلاها وأعادها بسننها، وصلى صلاة طيبة هادئة بتؤده، حتى الوتر أعاده رحمة الله تعالى عليه. حتى نعلم أيها الأحبة الأفاضل أن ثمرة العلم، والمقصود من العلم بارك الله فيكم، هو العمل بالعلم. الآن بغض النظر عن هذه المسألة بارك الله فيكم، ولكن طالب العلم إذا تعلم مسائل العلم ثم رأيته بعد ما يتعلم مسائل العلم: هذه سنة لن أعمل بها، وهذه سنة سأتركها، والمسألة هذه غير واجبة، إذا لا يترتب عليها إثم، وأذكار بعد الصلاة هذه غير واجبة، سنة من السنن، لا يترتب على هذا شيء، فيبدأ يترك هذا وهذا وهذا. طيب، ما ثمرت هذا العلم؟ لماذا تعلمت العلم؟ لذلك لابد علينا أحبة الكرام أن يكون مقصودنا من تعلم العلم هو العمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وأما إذا تعلم الإنسان العلم ورأى من نفسه أنه إذا أقبل على العلم بدأ يتساهل، وبدأ والعياذ بالله يتلاعب بعضهم بدين الله عز وجل، هذه كارثة كبيرة جدا، وهذا يخشى على فاعله من أمور عظيمة إن وقف بين يدي الله عز وجل. بعضهم يفعل بعض الأعمال التي يفعلها شرار الفساق، لا أقول الفساق، شرار الفساق الذين يتقحمون الكبائر والعياذ بالله. فإذا أراد أن يفعل الفاحشة مع امرأة قال: أنا على مذهب أبو حنيفة، وقولي لي زوجتك نفسي وانتهى الموضوع، وحلال بلال زلال على قلبهم، هكذا يتكلم بعضهم، وهذا لا شك ولا ريب أنه تلاعب خطير بدين الله عز وجل. ولو سألت هذا المتلاعب من هو أبو حنيفة، هل سيعرف ما اسمه؟ لا يعرف حتى اسمه. أبو حنيفة يقول لك افعل هكذا، بارك الله فيك، ما في أحد يقول مثل هذا القول، لكن بعضهم متساهل وبعضهم يتلاعب بدين الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. نرجع إلى كتابنا، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات. إخواني الكرام، كلمة 3 أنا أريدك أن تعلم وتؤشر عليها لأننا سنرجع لها. ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. عندنا مسائل أيها الأحبة الأفاضل تتعلق بموضوع الغسل، خاصة موضوع الغسل من الجنابة. فالحافظ بن حجر أورد هذا الحديث في هذا الباب أو للسياق أو بيان وذكر هذه الأحكام المتعلقة بغسل الجنابة. أما المسألة الأولى، هل تشرع التسمية عند الاغتسال؟ رجل أراد أن يغتسل غسل جنابة، هل يقول قبل غسل الجنابة بسم الله؟ هذه هي المسألة. المرداوي وهو أحد علماء الحنابلة في كتابه الإنصاف ماذا يقول؟ اعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافا ومذهبا واختيارا. يعني الخلاف الوارد في الغسل، الخلاف الوارد في التسمية عند الوضوء ينسحب أيضا في موضوع التسمية عند الاغتسال. الخلاف الوارد في موضوع التسمية عند الوضوء ينسحب أيضا في التسمية عند الاغتسال. لننظر في هذه المسألة. في حديث الباب لا دليل واضح يدل على هذا، لا دليل صريح يدل على هذا. في مسند الشافعي بإسناد حسن قال يعلى ابن أمية قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر بن الخطاب يا يعلى أصبب على رأسي، فقلت أمير المؤمنين أعلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الاغتسال في أين؟ في الإحرام، هذا الاغتسال حال الإحرام. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا، فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه. أين الشاهد؟ فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه. هذا في غير غسل الجنابة، فكيف بغسل الجنابة؟ واضح بارك الله فيكم. إذن هذا الذي يظهر والله أعلم أن التسمية عند الاغتسال مشروعة بدليل فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، لو أن رجلا على جنابة انغمس في الماء دون أن يفعل ما جاء في هذا الحديث، دون أن يفعل ما جاء في هذا الحديث، هل ترتفع الجنابة؟ ترتفع؟ دليلك، دليلك آية أو حديث؟ ما في أي شيء ثاني بتقول؟ إذا قلنا وين الدليل خلاص. ها، أحد يعرف؟ يا جماعة هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة لابد تعرفونها بدليلها بارك الله فيكم. دليلها سهل يسير. طيب، أولا لو انغمس الجنب في الماء فالجنابة ترتفع، وهذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم. السلام عليكم. شكرا، شكرا جزيلا. وهذا بإجماع أهل العلم. قال الترمذي في السنن والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه. قال ابن العربي في أحكام القرآن إذا عم المرء نفسه بالماء أجزأه إجماعا، لاحظ أجزأه إجماعا، إلا أن الأفضل له أن يمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إخوان الكرام أي إجماع في الغالب لابد أن يستند إلى نص. ما مستند هذا الإجماع؟ لو واحد قال لك ما دليل هذا الإجماع، أين دليل هذا الإجماع؟ دليل هذا الإجماع في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، قال اذهب ف قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أصابته جنابة، قال اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك. ما قال له توضأ، ما قال له افعل كذا وكذا قبل الاغتسال، قال له يعني معنى الحديث إذا أردت أن ترفع الجنابة اذهب فأفرغه عليك. إذن هذا هو مستند الإجماع، هذا هو مستند الإجماع. طيب عندنا فائدة أو مسألة في حديث الباب أن الوضوء قبل الغسل من الجنابة مستحب، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، والدليل حديث الباب حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد والنووي في المجموع وغيرهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، من اغتسل، رجل توضأ واغتسل، هل يستحب له بعد الاغتسال أن يعيد الوضوء؟ واضح المسألة؟ رجل نفترض بارك الله فيكم أنه توضأ ثم اغتسل غسل جنابه، هل بعد الغسل يعيد الوضوء لأنه نظف بدنه مثلا؟ أو عندنا صورة أخرى، رجل عمم جسده بالماء، هل يستحب له بعد هذا الاغتسال أن يتوضأ؟ ليس قبل، بعده أن يتوضأ. قال الترمذي في السنن: وهو قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل، ما في وضوء بعد الغسل، لا يوجد وضوء بعد الغسل. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل، من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق ومن لم يوجبها. أيضا جاء بارك الله فيكم عند أبي داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، وهو حديث صحيح. وأيضا جاء عن ابن عمر عند عبد الرزاق في المصنف قال: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل، أي وضوء أسبغ من الغسل، وهو أثر صحيح. إذن الوضوء بعد الاغتسال ما ورد، الوضوء بعد الاغتسال لم يرد. طيب عندنا مسألة، رجل، لاحظوا هذه المسألة تختلف عما سبق، رجل اغتسل غسل جنابه بأن عمم بدنه بالماء، هل هذا الغسل مجزئ عن الجنابة؟ أجيبه مجزئ، هذه مرت معنا المسألة. هل هذا الغسل يجزئه عن الوضوء؟ المسألتين فيهم فرق ولا لا؟ بينهما فرق إخوان الكرام. تصور المسائل، هذا ترى باب من أبواب ضبط العلم، لابد تستوعب عن أي مسألة نتكلم. أما واحد مفاهم عن أي مسألة نتكلم، لا، ما يصلح مثل هذا. لاحظوا المسألة التي تكلمنا عنها: رجل عمم بدنه بالماء جنابته ترتفع. طيب رجل عمم بدنه بالماء جنابته ترتفع، هذه مرت معنا، هل يعتبر متوضئ أم لا؟ واضح المسألة بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا. حكى ابن عبد البر في الاستذكار إجماع العلماء أن الحدث الأصغر يرتفع، الحدث الأكبر يرتفع بالإجماع. الآن يقول أيضا بالإجماع أن الحدث الأصغر يرتفع. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة عامة. ابن حجر في فتح الباري ذكر كلام ابن بطال شارح صحيح البخاري المالكي، وحكى عن ابن بطال أنه يقول بإجماع أهل العلم أن الحدث الأصغر يرتفع والأكبر، فتعقبه ابن حجر، وابن حجر له ولع يعني بتعقب الإجماعات، قال بأن هذا الإجماع مردود. ذهب جماعة من أهل العلم منهم أبو ثور وداود الظاهري أن الغسل لا ينوب عن الوضوء، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. فعند الحنابلة رواية بعدم الإجزاء حتى في غسل الجنابة، حتى في غسل الجنابة يرون عدم الإجزاء، المسألة فيها خلاف، ولكن جمهور أهل العلم يرون أن الحدث الأصغر يرتفع، وهذا هو الصواب في المسألة، هذا هو الصواب في المسألة. والدليل جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت في صحيح مسلم: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فهذا يدل على أن كلمة الطهارة عامة، ما قال تطهرين من الحدث الأكبر فقط، الأكبر والأصغر. أيضا قالوا من أدلتهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ما معنى الآية؟ لا تقرب الصلاة وأنت جنب حتى تغتسل، ذكر الوضوء. إذن الوضوء داخل في ماذا؟ في الغسل. الوضوء داخل في الغسل، فإذا اغتسل فقط لم يمنعه مانع من أداء الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: يستحب في غسل الجنابة البدء باليمين. يستحب في غسل الجنابة البدء باليمين. قال النووي: والابتداء بالأيامن، فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، وهذا متفق على استحبابه. وهذا متفق على استحبابه، لعله يقصد متفق الاتفاق المذهب. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه. في صحيح البخاري: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. ثم أورد تحته حديث عائشة: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. إذن بدأت بالشق الأيمن من الرأس ثم الشق الأيسر. لكن كلامنا ليس عن الرأس فقط، إنما عن جميع الغسل. يعني بمعنى بعد ما تغسل الرأس وتتوضأ تبدأ بشقك الأيمن ثم شقك الأيسر. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله، يعني دقيق إخوان الكرام، البخاري من أين استنبط أن في الاغتسال تبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر؟ بحديث تغسيل الميت: ابدأنا بميامنها. واضح بارك الله فيكم. فإذن يقول تغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، كذلك بالنسبة لغسل الجنابة. في صحيح البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسطه. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن المغتسل يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ويبدأ أيضا في غسل بدنه بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها: ثم أتيته بالمنديل فرده. حديث الباب: ثم أتيته بالمنديل فرده. عندنا مسألة: ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء وبعد الاغتسال؟ هذه مسألة أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن بعض السلف أنهم كرهوا تنشيف الأعضاء بعد الوضوء وبعد الاغتسال. أما حديث الباب فلا يدل على الكراهية ولا يدل على استحباب ذلك، فرده، لم يرده نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل أن هذا العمل مكروه. قد لا يحتاج الرجل إلى أن ينشف بدنه، خاصة إذا اغتسل بماء قليل، إذا اغتسل بماء قليل. وأكثر أهل العلم كما ذكر هذا ابن رجب الحنبلي على أن التنشيف من الغسل ومن الوضوء غير مكروه، وجاء هذا عن عدد من الصحابة. طيب، بعض السلف جاء عنهم أنهم كرهوا تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، لما هذا؟ في سنن أبي داود، فذكرت، أي الأعمش، الأعمش هذا يذكر لإبراهيم النخعي كلاما، فقال إبراهيم النخعي: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن كانوا يكرهون العادة. ما مقصود إبراهيم النخعي؟ كانوا يتركون تنشيف الأعضاء حتى لا يتعودوا على ذلك، والإنسان إذا تعود على الترفه الزائد وعلى أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء، هل سيتحمل في يوم إذا ما نشف أعضاءه؟ أجيب: هذا مجرب، بأن الإنسان إذا عود نفسه على هذا الأمر إذا لم ينشف أعضاءه يتضايق ضيقا عظيما، وهذا بارك الله فيكم أمر لا ينبغي، والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على كافة الأحوال، ينبغي أن يعود نفسه على كافة الأحوال. جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا توضأت فلا تمندل، أي لا تستخدم المنديل. هذا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. أيضا جاء عن أنس بن مالك أنه مسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، روى هذا ابن المنذر في الأوسط وإسناده صحيح. وأيضا جاء عن بشير بن أبي مسعود وكانت له صحبة يمسح بالمنديل رضي الله عنه وأرضاه. طيب، السبب الأول الذي جاء عن بعض السلف أنهم كرهوا المنديل، ما سببه؟ كراهية العادة. جاء أيضا سبب آخر، ما هو هذا السبب الآخر؟ قالوا لأنه أثر عبادة على البدن مثل خلوف فم الصائم. وأيضا جاء، يعني هي علة ثانية لكن هذه ما تستوجب الكراهة، هذه ما تستوجب الكراهة. أيضا جاء عن سعيد بن المسيب بإسناد رواته ثقات، وهذا جاء في سنن الترمذي. قال الترمذي: ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن. واضح بارك الله فيكم، يعني بقية ماء الوضوء يوزن، فلذلك كره بعضهم ماذا؟ تنشيف الأعضاء. لكن هذا الأمر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عن بعضهم أنهم استخدم المنديل وبعضهم لم يستخدم، فالأمر في هذا هين سهل. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا يغتسل غسل الجنابة ثم أحدث في هذا الغسل، هل الجنابة ترتفع عنه أم لا؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. ما تكلمنا عن الحدث الأصغر، كلامنا عن الحدث الأكبر. لو أن رجلا يغتسل غسل الجنابة وفي وسط هذا الاغتسال، على قول من يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، فمس ذكره، هل الجنابة ترتفع عنه أم لا؟ ترتفع عنه الجنابة، فلا دخل للحدث الأصغر في الحدث الأكبر، لا دخل للحدث الأصغر في الحدث الأكبر، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا يغتسل للجنابة فأحدث، هل يرتفع عنه الحدث الأصغر؟ واضح المسألة، ليس كلامنا عن الحدث الأكبر، كلامنا عن الحدث الأصغر. قال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يعمم بدنه بالماء فالحدث الأصغر يرتفع، إذا عمم بدنه بالماء بعد ذلك. أما إذا أحدث بعد أن عمم بدنه بالماء، يعني الجنابة الآن ارتفعت فأحدث، فهنا لابد من إعادة الوضوء، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: قبل غسل الجنابة في وضوء على الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، هل يستحب في هذا الوضوء أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات؟ السؤال بطريقة أخرى: هل يستحب في هذا الوضوء التثليث أم يتوضأ مرة مرة؟ جمهور أهل العلم أنه يثلث في الوضوء، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو وجه عند المالكية. وعند المالكية قول آخر أنه لا يثلث في هذا الوضوء. حديث الباب يدل أنه يثلث أم لا يثلث؟ انظروا هاي جماعة، سؤال لكم، الحديث بين أيديكم. يعني خذ أوضح نقطة: ثم غسل رجليه، لو غسل رجليه ثلاث مرات هل ستترك عائشة هذا الأمر أم لا؟ لن تتركه، واضح بارك الله فيكم. قالت: ثم غسل رجليه، ما ذكرت أنه غسل رجليه 3 مرات، فإذا هذا هو الأصل. لو كان غسل رجليه 2 أو 3 مرات لنقلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الأمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ما دليل الجمهور أنه يثلث في هذا الوضوء؟ دليلهم ما رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه 3، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلا حسنا. الآن يأتي الشاهد: ثم يمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه 3 وذراعيه 3، ثم يصب الماء على رأسه 3، ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدمي. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، هذه الرواية تخالف رواية الصحيحين. رواية الصحيحين ليس فيها هذا الأمر، ليس فيه هذا الأمر، خاصة أن رواية الصحيحين من نفس الطريق، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فرواية الصحيحين، رواية صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبا. فهذه الرواية تخالف رواية الصحيحين، فيظهر والله أعلم أن فيها إشكالا، والله تعالى أعلم. طيب، من قال بأن هذا الوضوء لا تثليث فيه؟ قالوا: هذا وضوء ليس للطهارة، هذا وضوء للتنظيف. واضح بارك الله فيكم، هذا وضوء ليس للطهارة، وإنما هو وضوء للتنظيف، فلا يكون له حكم الوضوء بأن يشرع فيه التثليث أو أن تغسل الأعضاء 2. وهذا القول أقوى، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا المسألة في الغسل، غسل الجنابة. جاء بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه 3 في أول الغسل، وأيضا غسل رأسه 3، فالتثليث في غسل الرأس مستحب باتفاق المذاهب 4. والدليل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأفيض على رأسي 3، وأشار بيديه كلتيهما. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: حفن على رأسه 3 حفنات. إذن غسل الرأس يكون ماذا؟ 3 مرات، خاصة إذا كان الماء قليلا وشعر الرجل طويل، فيحتاج ماذا؟ أن يغسله غسلا جيدا. طيب، عندنا الآن مسألة: هل يغسل بدنه 3؟ واضح المسألة هذه يا جماعة؟ صورة المسألة واضحة لكم؟ واضحة؟ طيب، جمهور أهل العلم على الاستحباب، واستدلوا برواية الإمام أحمد لحديث أبي سالم بن عبد الرحمن عن عائشة، وذهب المالكية في المشهور وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن غسل البدن في غسل الجنابة لا يشرع فيه التثليث. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل عنه أنه غسل بدنه كله 3، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثى حثية على شق رأسه، وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على سائر بدنه، لم يقل الراوي أفاض الماء على سائر بدنه 3 مرات. وقال ابن رجب في فتح الباري: وظاهر هذه الأحاديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإفاضة الماء على جسده من غير ذلك، من غير أن يفيض الماء على بدنه 3 مرات، والله تعالى أعلم. ثم قال ابن حجر: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة. فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. رواية والحيضة، هذه الرواية ضعيفة، ضعفها ابن القيم. اللفظة هذه والحيضة ضعفها ابن القيم، وضعفها أيضا ابن رجب الحنبلي، وضعفها أيضا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب، عندنا مسألة. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، غير حديث الباب، أن المرأة إذا كانت قد ظفرت شعر رأسها، فإذا أرادت أن تغتسل لا يحتاج أن تفك هذه الظفائر. واضح بارك الله فيكم. بالإضافة لحديث الباب، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو، يأمر النساء أن يغتسلن، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه مسلم. واضح بارك الله فيكم. هذا واضح جدا أن المرأة إذا كانت على جنابة لا تنقض ظفائر شعرها، لا تفكها، لا تفتحها، لا يتطلب الأمر هذا. وأيضا جاء عن ثوبان أنه يحدث أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في نقض الشعر، قال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طيب، مسألة: ما حكم نقض المرأة لي شعر رأسها في غسل الجنابة؟ نأتي الآن إلى أقوال أهل العلم. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. ما معنى هذا الكلام؟ ما تفك الظفائر لكن تغسل رأسها غسل جيد أم غسل رش؟ تغسل رأسها غسلا جيدا، وسيأتي معنا أمور توضح هذا الأمر أكثر. وأيضا حكاه اتفاقا ابن القيم في تهذيب السنن، حكاه ابن القيم اتفاقا في تهذيب السنن. طيب، هذا في غسل الجنابة واضح، وحديث الباب يدل على هذا. طيب، في الاغتسال من الحيض، هل تنقض المرأة شعر رأسها أم لا؟ واضح المسألة؟ قال ابن رجب في فتح الباري: وأكثر العلماء على التسوية بين غسل الجنابة والحيض، وأنه لا ينقض الشعر في واحد منهما. وأيضا ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط، وقال عليه الأكثر من أهل الفتية من علماء الأمصار. وعند الحنابلة قول بأنه هناك فرق بين غسل الجنابة والاغتسال من الحيض. قالوا: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في الاغتسال للمحرمة لما كانت حائضا، ماذا قال لها؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، يعني اغتسلي وفك الظفائر ثم أهلي بالحج. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الخبر ليس في الاغتسال من الحيض، وإنما في الاغتسال للإحرام. لكن في إشكالية، ما هي؟ البخاري بوب على هذا الحديث حديث عائشة: باب نقض المرأة شعرها عند الغسل من المحيض. يعني البخاري ما كان يدري إن حديث عائشة مو في الاغتسال من الحيض، وإنما هو في الاغتسال للإحرام. ما لاحظ هذا البخاري؟ يعني عذرا إخوان، نحن لاحظنا، البخاري ما يلاحظ؟ يعني هذا يستبعد، صحيح ولا؟ طيب إذن كيف استدل به البخاري؟ واضح الإشكال؟ هاي جماعة، هذا يحتاج إلى غواص، رجل يدقق في الربط بين العبادات، حتى نختصر الوقت ما يخطر في البال. أي من أين انتزع البخاري هذا؟ الاغتسال من الإحرام، الاغتسال للإحرام أمر متكرر يقع كل يوم أم أمر غير متكرر؟ غير متكرر. فيقول البخاري: كما أن الضفائر تنقض في الاغتسال للإحرام وهو أمر لا يتكرر كل يوم، كذلك الضفائر تنقض في الاغتسال من الحيض وهو أمر لا يتكرر كل يوم. طيب والجنابة؟ قال: جنابة تتكرر فلذلك لا تنقض، أما في الحيض بما أنه لا يتكرر مثل الجنابة إذن يأخذ في حكم ماذا؟ الاغتسال للإحرام. وهذا والله دليل على ذكاء هذا الإمام الجبل رحمة الله تعالى عليه. طيب، جيد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة في الاغتسال من المحيض لا يلزمها أن تفك ضفائرها. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده جواريه يعني كن يغتسلن من الجنابة والحيض ولا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فائدة: قال القطبي في المفهم تنبيه: لا يفهم من التخفيف في ترك حل الظفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الظفر. واضح بارك الله فيكم؟ أن بعض الأخوات ما تغسل راسها، ماذا تفعل؟ تمسح، نفس مسح الوضوء. تقول المرأة ما تنقض ضفائرها، لا، ما يصح هذا، ما يصح هذا بارك الله فيكم. قال ابن رجب: إذا لم يصل الماء إلى داخل الضفائر فيجب نقضها في قول أكثر أهل العلم. واضح بارك الله فيكم؟ يجب أن تفك. فائدة: في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليه. يعني هذه المسائل الجنابة صحيح ليست من المسائل التي يوسوس فيها الإنسان، لكن أيضا ليست من المسائل التي يتساهل فيها الإنسان. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لابد أن ينتبه. وهذا بإسناد صحيح عن حذيفة. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه قال موقوفا عليه: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصب الماء فعل الله به كذا وكذا. وإسناده صحيح عن علي، ما ذكر ماذا فعل الله به، ولكن هذا من باب الترهيب، من باب الترهيب. طيب عندنا مسألة: امرأة أو رجل اغتسل من الجنابة فغسل سائر بدني ما غسل الرأس، ثم انتهى الماء الساخن. واضح بارك الله فيكم. قال إلى أن يسخن الماء سأنام، وبعد ما يسخن الماء الفجر وهو في شتاء بارد قال سأغسل رأسي. غسله صحيح أم غير صحيح؟ واضح المسألة؟ مثال آخر، رجل اغتسل غسل الجنابة في أجواء باردة شديدة البرودة، فلما وصل إلى غسل القدمين قال سأغسلهما في الصباح، غسله صحيح أم باطل؟ وعبر عن المسألة بطريقة أخرى، الموالاة في الغسل هل هي شرط أم مستحبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وكان اغتساله متواليا، هذا ما في إشكال، ولكن الرجل اغتسل وأخر غسل بعض الأعضاء، ما حكم عمله؟ واضح المسألة؟ جمهور أهل العلم يقولون بعدم وجوب الموالاة في الغسل. قالوا الله أمر بالاغتسال ولم يأمر بالموالاة حتى تغتسل، وهنا قد وقع الاغتسال. قالوا أيضا جاء عن سعيد بن المسيب بإسناد حسن أن رجلا اغتسل من الجنابة ونسي أن يغسل رأسه، أمر بعضهم أن يسأل سعيد بن المسيب، فسأل سعيد بن المسيب فقال ليرجع فليغسل رأسه. طيب هذه مسألة متى يحتاج إليها؟ ها؟ لا غيرها أبو شمة. امرأة وضعت هذا طلاء الأظافر مثال، وهذا يقع كثيرا، اغتسلت وبعد الاغتسال بثلاث ساعات تذكرت هذا الطلاء فتزيله. جمهور أهل العلم يقولون فقط تغسل أصابعها، واضح بارك الله فيكم، وخلاص الغسل صحيح. هذا هو قول جمهور أهل العلم. عندهم دليل، هذا الدليل فيه قوة لكن يحتاج إلى تأمل. الجنب قبل أن ينام يتوضأ؟ يستحب له هذا. ليش يتوضأ؟ تخفيف ماذا؟ الجنابة. فإذا كانت الجنابة لا تخفف لن يؤمر بالوضوء. واضح بارك الله فيكم. فهذا دليل على أن الجنابة تتبعض وتتجزأ، فلما أمر بالوضوء يعني إن قطع شوط في موضوع الاغتسال. واضح بارك الله فيكم. وهذا دليل دقيق ذكره شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة. فيظهر والله تعالى أعلم أن الموالاة في الغسل لا تجب. المالكية يرون الوجوب، قالوا هكذا اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، نقول صحيح، لكن هذا لا يكفي وحده ليكون دليل على الوجوب. وطبعا إخوان الكرام، عدم الموالاة ينصح بأن لا تفعله خشية أن ينسى الإنسان، ثم يصلي يوم ويومين وثلاثة وبعدين يقول لك نسيت. لكن لو احتاج الإنسان أو جاء رجل واستفتاك، فالذي يظهر والله أعلم عدم الوجوب، والله تعالى أعلم. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. يظهر هذا نعم، لا يرتفع والله تعالى أعلم. نعم، لأن الوضوء ما يتجزأ وما يتبعض، عرف كيف؟ يختلف عن الجناب. تفضل بشر. يبدأ من الشق الأيمن. نعم، الشق الأيمن. نعم، بارك الله فيك. طيب إخوة إخواني الكرام قبل أن ننهي أشاوركم، لو احتجنا في بعض الأيام كي نقطع شوط في الكتاب أن يكون درسنا في يوم الاثنين فقط في بعض الأيام من بعد صلاة المغرب، ويكون أيضا بعد صلاة العشاء، يناسبكم هذا أم يشق عليكم؟ في بعض الأيام ليس دائما. والبقية أمور طيبة، إن الليل قصير جدا بارك الله فيكم، وإذا أطلنا يعني الآن تقريبا الساعة 10 إلى أن يصل الإخوة إلى بيوتهم يعني فما يسع يعني أبدا. وأظن والله أعلم يعني خاصة في كتاب الصلاة يحتاج يعني نقطع شوط بارك الله فيكم ونحث السير قليلا، وهذا سأخبركم عنه مسبقا قبلها بأسبوع بإذن الله، أنه سيكون إن شاء الله مثلا الأسبوع القادم الدرس بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، هذا في يوم الاثنين فقط. وبخصوص دروس يوم غد على أصلها إن شاء الله قبل صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.